السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أن تحدثنا عن تبويب المؤلف رحمه الله تعالى، حيث عقد هذا الباب للترهيب من أمور ثلاثة هي تعد خطوات وأبوابا للزنا. أول هذه الأمور هو إطلاق البصر في النساء، وقد تحدثنا عن الترهيب من إطلاق البصر والترغيب في غضه وبيان فوائده، بل وبيان القواعد المعينة على غض البصر، بينا ذلك طويلا. وتحدثنا أيضا عن أنواع النظر، وقلنا إن النظر نوعان: نوع بالبصر بالعين ونوع بالقلب، ويتم ذلك أي النظر بالقلب عن طريق الوصف، أن يصف الرجل أو تصف المرأة المرأة لزوجها أو لأي رجل كان، فهذا يسمى أيضا بنظر، لكنه نظر القلب يتم عن طريق الوصف. فقد أطلنا الحديث عن فوائد غض البصر والترهيب من إطلاقه، كل هذا لأنه من أعظم خطوات الزنا، ونحن نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، والله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا ليس فقط عن الزنا بل عن مقدمات الزنا. واليوم إن شاء الله تعالى يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الترهيب من خطوة أخرى من خطوات الزنا، ألا وهي الخلوة بالمرأة الأجنبية. لذلك قال رحمه الله تعالى، وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت. قال: الحمو الموت. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الباب باب أو هذا الفصل وهو الخلوة بالمرأة الأجنبية، ذكر المؤلف تحته أو للترهيب منه ثلاثة أحاديث. والخلوة بالأجنبية هي الانفراد بها بأن لا يكون غيره وغيرها، وفيه من المفاسد ما لا يخفى على أحد، وقد جاء الشرع ليسد جميع الأبواب التي ينجر منها الفساد، كل باب يمر منه ريح الفساد جاء الشرع ليسده، من جملة ذلك النظر، ومن جملة ذلك أيضا الخلوة بالمرأة الأجنبية، لكي لا يتساهل المسلم في هذا الأمر، لكي لا ينجر ويقع في حبائل الشيطان الرجيم، جاءت الشريعة ترهب من هذا الأمر بشدة من وجوه أربعة، يعني أربعة أشياء تدلك على تعظيم هذا الأمر. يعني الخلوة بالأجنبية ليس أمرا يجوز التساهل فيه ولو كنت تقيا ولو كنت صالحا، بل ولو كنت قديسا، لو كنت صديقا لا يحل لك أن تخلو بالمرأة الأجنبية، حتى لو كان أبو بكر الصديق سيد هذه الأمة بعد الأنبياء لا يحل له أن يخلو بالمرأة التي ليست بمحرم له. فلكي يتذكر المسلم عظم هذا الأمر، لكي يعود إلى رشده ولكي لا يتساهل، جاءت الشريعة بأربعة أمور. أولا تنهى أقرب أقرباء الزوج، أقرب أقرباء الزوج لا يحل له أن يخلو بامرأته. كذلك نهي يتكرر على ألسنات رسول على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرف عدد كبير من الصحابة. يعني هذا الحديث كثر على ألسنة الصحابة حتى صار لدى المسلمين في وقت معين معلوما من الضرورة بالدين، معلوم بالضرورة من الدين هذا، يعني أمر معروف كان لدى المسلمين لا يختلف فيه أحد. فلماذا؟ لكثرت الأحاديث فيه. فالشرع تعمد أو العلماء تعمدوا نقل هذا الحديث عن طريق كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك وجه ثالث أنه يصف لك أنه ما خلا رجل بامرأة إلا وللشيطان فيهما مطمع، أن عندئذ يطمع الشيطان في أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه، وهو إيقاعهم في الزنا والعياذ بالله. والأمر الرابع أنه من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر أن يجتنب المرء المسلم الخلوة بالمرأة، كأن الذي يخلو بالمرأة الأجنبية التي لا يجوز له أن يختلي بها هذا قليل الإيمان بالله وباليوم الآخر. أول حديث حديث عقبة بن عامر، نعيده ونشرحه. يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. هذا الأسلوب يعرف في اللغة بماذا؟ يعرف بأسلوب التحذير. يعني إذا أردت أن تحذر إنسانا ما من شيء مكروه فتستعمل هذه العبارة، إما تقول بصريح القول تقول أحذرك، أو تقول إياك إياك وكذا، وهذا يسمى أسلوب التحذير. والتحذير يعرفه العلماء هو ذكر أو تنبيه المخاطب، تنبيه السامع، تنبيه السامع إلى أمر مذموم كي يجتنبه، تنبيه السامع إلى أمر مذموم مذموم لكي يجتنبه ويحترز منه. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا أحذركم الدخول على النساء. من أين أتينا بهذا المعنى أحذركم؟ من لفظة إياك. إذا قلت للإنسان إياك والأسد أي أحذرك من الأسد، وإياك والنار أحذرك من النار. فإياكم الدخول والدخول على النساء أي أحذركم من الدخول على النساء، وكأنه قال اتقوه واجتنبوه وابتعدوا عنه. قال العلماء وهذه العبارة إياك كذا من أبلغ صيغ التحذير، من أبلغ صيغ التحذير. من أين جاءوا بها بذلك؟ لأن في البلاغة العربية كان شيء اسمه الإيجاز، كان الإطناب وكان الإيجاز. الإيجاز مع الإنسان الذي يفهم توجز له العبارة لأنك تعرف أنه سيفهم. الإطناب مع إنسان لا يفهم عادة. الإيجاز يقوله العلماء يلجأ إليه أحيانا المتكلم لقصد العجلة في الترهيب من الشيء، كأنه الأمر خلاص راح يقع، كأن الشر سيقع الآن، فهو يستعمل أدق وأصغر عبارة وأقلها كي يحذرك قبل أن يقع المكروه. لو قلت أنت أحذرك كذا واتقي كذا استعملت ألفاظا كثيرة، لكن كي تقول إياك فهنا حذرته بألطف عبارة وأصغرها، كأنك تستعجل تحذيره قبل أن يقع في الأمر المكروه. لذلك قال العلماء من أبلغ صيغ التحذير لفظة إياك وكذا، إياك والدخول على النساء. فلما كان مبنى المرأة على الستر، مبنى المرأة على القرار في البيوت، المرأة لا تخرج إلا لحاجة أو لضرورة، كان الخطاب موجها للرجل إياكم الدخول على النساء، وإلا فالمرأة أيضا منهية عن الدخول على الرجل، الرجل يكون وحده وتأتيه المرأة لتحدثه وتختلي به. فالنهي انصب على الرجال. لماذا؟ لأن من طبيعة الأمر أن الرجل هو الذي يكون خارجا ليدخل، أما المرأة مبناها على القرار في البيت. لذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إياكن والدخول على الرجال، لأن هذا لو قاله يكون مخالف لطبيعة الرجل والمرأة. إذن هذا لما قال إياكم الدخول على النساء لا يعني أن المرأة يجوز لها أن تدخل الرجال، لا، المرأة من باب أولى لأنها أصلا لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. عندئذ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، يعني المقصود من الحديث لا يخلون رجل بامرأة، سمع رجل من الأنصار هذا الحديث فقال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج، والجمع أحماء. قريب الزوج كأبيه وأخيه وعمه وابن عمه وابن عمته، هادو أقارب الزوج كلهم تناديهم المرأة بالأحماء. إذن الحمو هو قريب الزوج، هم أقارب الزوج. قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن عمه ونحوهم. وقال النووي أيضا في شرح صحيح مسلم، ينقل اتفاق أهل اللغة على ذلك، اتفق أهل اللغة، يقول اتفق أهل اللغة على أن الأحماء هم أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. هذا مخالف لما شاع لدى على لسان الدارج، أخذوا بلغة ضعيفة سنتحدث عنها. يعني المرأة في الأصل في اللغة العربية الفصيحة والصحيحة لا تنادي لأقارب الزوج بالأحماء، لا، إنما الزوج أو المرأة تنادي أقارب الزوج بالأحماء، لكن الزوج لا ينادي أقارب المرأة بالأحماء، مفهوم؟ يعني جرت عادة اللسان العامة خاصة بالمشرق ينادون أن المرأة، أن الرجل ينادي أقارب زوجته يناديهم باش بالأحماء، وهذا خطأ. لاحظوا كلام أهل العلم، قال النووي اتفق أهل اللغة على أن الحم هم أقارب الزوج، يعني المرأة تنادي أقارب الزوج بالأحماء، وليس الزوج ينادي أقارب زوجته بالأحماء كما يقول حماتي ولا حمايا ولا، هذا خطأ. المرأة تقول نعم ذلك لأخي زوجها هو حموها، وأبو زوجها حموها، وعم زوجها حموها، وابن عم زوجها حموها. أما أقارب المرأة، أقارب المرأة ليسوا بأحماء. قال النووي بل هم أختان، الأختان جمع ختن، جمع ختن، وهم قال أقارب زوجة الرجل. إذن الرجل ينادي أقارب زوجته بالأختان. طبعا هذه لغة اليوم ذهبت عن من ألسنة الناس. قال رحمه الله تعالى: والأصهار يقع على النوعين، الأصهار يقع على النوعين. إذن الأحماء والأختان يجمعهم كلمة أصهار، هذا الصهر وهذا الصهر. لكن الزوج إذا نادى أقارب زوجته يناديهم بالأختان، والزوجة تنادي أقارب الزوج بالأحماء، هذا هو الفصيح والصحيح. نعم، نقل بعض أهل العلم كابن فارس والداودي رحمهم الله تعالى، نقلوا عن لغة ضعيفة أن بعض العرب يستعملون كلمة الأحماء مطلقا، حتى أقارب الزوجة ينادونهم بالأحماء. طبعا هذه لغة ضعيفة كما بينها علماء اللغة. يكفينا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أول من وضع معجما عربيا ومن تبعه نصوا على هذا، أن الصحيح أقارب الزوج هم الأحماء وأقارب الزوجة هم الأختان، ويجمع النوعين معا الأصهار. من طرائف التي تحكى لدى أهل العلم لما ظهر صار يظهر اللحن، اللحن هو أنه يجي واحد يرفع يصير ينصب، أو ينصب يصير يرفع، هذا اللحن المعروف، باش يرفع الفاعل ينصبه، باش يرفع المبتدأ ينصبه. فمرة دخل أعرابي، والأعراب أوتوا من الفصاحة ما لا يمكن تصوره، يعني الأعراب بكري تشوفوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يرسلون الأطفال إلى البادية، لأن البادية ما تتغير ألسنتهم، البادية عايش غير مع الغنم والإبل، والإبل والغنم لا تتكلم، فيبقى لسانه إذن فصيحا، بخلاف أهل المدن يأتيهم التجار من كل مكان فيدخل عليهم اللحن، مفهوم؟ أما البادية كانوا يرسلون أولادهم إلى البادية حتى يبقوا على لغتهم الفصحى، وهذا أمر عزيز قديما، احنا لا نعيش، لم نعيش هذا، يعني أمر عزيز هذا الحفاظ على اللغة العربية، ويسمون المتكلم باللغة العربية أنه لا بد أن يحافظ على مروءته. من المروءة أن تتكلم مو مسألة الفرنسية ولا غير الفرنسية، لا الدارجة ما تكلمش بها، يعني الفرنسية دعها جانبا، يعني اللغة الفصيحة اللي احنا عندنا فصيحة وخطأ هذيك ما تتكلمش بها، قالك هذه من خوارم المروءة، تأتي بلفظة تتكلم بها بالفصحى ودير جملة فصيحة لكن فيها ألفاظ غير فصيحة، هذا عندهم من خوارم المروءة. اليوم هذا لا نعيشه، مروان بن الحكم وهذا يسمى يقال إنه لم يلحن قط، لم يخطئ قط في الكلام، قال لأن أخر من السماء أحب إلي من أن ألحن. نجيب لحن خاطئ أبدا. هذا أمر عظيم. دخل أعرابي عند واحد الملك فقال قد من ختنك، ويقصد من ختنك أي شكون هو سهرك. فقال ختنني الختان. فقال أو تستهزئ بي؟ قال كلا والله، أنت سألتني وأنا جبتك حتى دل، يعني ذكروا أنك قد أخطأت. كان المفرد مفروض يقول من ختنك، من ختنك، فيقول له فلان من ختنك، ختنني الختان. لذلك هذا أمر معروف لدى العرب، تفريق بين الأختان والأحماء. أقارب الزوج هم الأحماء، أبوه أخوه عمه ابن عمه ابن عمته، أقارب الزوجة هؤلاء الأختان. الآن المقصود هنا النهي كل الرجال عن الدخول على النساء، أن يختلوا بالمرأة. فنطق هذا الأنصاري فقال أفرأيت الحمو، أي قارب الزوج، يعني أخي، ما لا يدخل على زوجتي، يعني ابن عمي عمي ألا يدخل على زوجتي؟ فهنا سيأتي وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. والمقصود بالحمو هنا الذي نهي، الذي لا يحرم عليها، هو المقصود بالنهي، الحمو الذي نهي عن الدخول على المرأة والخلوة بها، الذي لا يحرم عليها. وإلا الحمو الذي يحرم على المرأة كالأب، أب الزوج يحرم على المرأة، وإن على الأب يحرم على الزوجة، يعني يجوز له الخلوة بها وينظر إلى زينتها الباطنة، يجوز للأب الزوج، كذلك الجد، لأنه الأب يطلق في الشرع على الأب وإن على والجد. مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأبويه يدخل الأب، أو إذا ما كانش الأب الجد أيضا. فالحمو المقصود بالنهي بنهيه عن الدخول على المرأة من هو من ليس بمحرم، أي الأب يخرج، ابن الزوج من امرأة أخرى هو حمو للمرأة، لكن هل ينهى عن الدخول على المرأة؟ لا. مفهوم؟ إذن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له أفرأيت الحمو، أي أقاربي يدخلون على زوجتي، فقال الحمو الموت أي لا يدخلون. شو المقصود بالحمو هنا؟ أي الذين لا يحرمون على المرأة، الذين لا يحرمون على المرأة لا يدخلون. أما من يحرم على المرأة كالأب وكالابن وإن سفل ابن الابن، فهذا لا ضير فيه. لذلك قال النووي يشرح هذا الحديث حتى لا نفهم فهما خاطئا، قال المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها. إذن المقصود من النهي هو أخو الزوج، عم الزوج، ابن عم الزوج، فهم ابن أخي الزوج وغير ذلك، من لا يحرم على المرأة لا يجوز له أن يختلي بها. سؤال الأنصاري هذا وجيه جدا، يعني جاء في وقته وجاء في محله، لأن العادة جرت بالتساهل في أمر أخي الزوج، جرت العادة أخو الزوج يعني عادي يدخل عند الناس عادي، زد ما كشتهما لما يصير داخل أو خارج قال شكون هذا أخو زوجها، يعني التهمة راهي بعيدة، التهمة عند الناس راهي بعيدة، فربما استغل البعد عن التهمة استغله فصار يدخل على المرأة ويحدث من الشر ما لا يخفى على أحد. فلذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم قال وإنما بالغ رسول الله عليه الصلاة والسلام في الزجر عنه، أي عن دخول حمو للمرأة، وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة، يعني الزوج يتسامح والزوجة تتسامح، بل في عصرنا هذا في أوقاتنا هذه في أيامنا هذه تتسامح الزوجة حتى في ستر نفسها، ربما ظهرت أمام أخي زوجها بزينتها الباطنة تبدي شيئا من عنقها أو أطرافها، هذا أمر معروف نشاهده كل يوم. فتصور إذن الخلوة هذه لا تتحدث عنها، هذا أمر يتساهل فيه الناس بكثرة مع أخي الزوج. قال لتسامح الناس فيه به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم ذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، يعني الذي ينظر يقول وش الأخ ليس بأجنبي، هو أجنبي أحببنا أم كارهنا، هو أجنبي عن المرأة، فلا يحل له أن يدخل عليها ويختلي بها في غياب زوجها، في غياب زوجها أي في غياب أخيه يسأل عنه، اللهم بارك، هنا يدخل، ما هنا يرجع، لابد عليه أن يرجع. كذلك العم، كذلك ابن العم، كذلك ابن الأخ وابن الأخت وغير ذلك ممن لا يحرم على المرأة. لو جاء الأب أبو الزوج لا بأس لأنه محرم، لو جاء ابن الزوج أي ربيبها جائز. لماذا؟ لأنه يحل لا يحل لها أن تتزوج به فهو محرم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام شاف هذا السؤال على الأنصار، هذا مهم جدا ووجيه جدا، فلم يجد عبارة أعظم وأقنع وأفصح تليق بالترهيب من هذا من الحمو مثل أن يصفه ويشبهه بالموت. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. كان يستنى يقول الحمو، لا بأس، الحمو الموت، فشبهه بالموت. وأوجه تشبيه، لماذا شبهه بالموت؟ تنوعت عبارات العلماء، يعني إنسان كما يقرأ تفسير العلماء لهذا الحديث يجدهم قد تنوعت عباراتهم، ولله الحمد كلها إن شاء الله صحيحة، لكن تدل على الترهيب وأن هذا أمر معروف عند أهل العلم، تسامح الناس فيه. نعم، وسنرى رد أهل العلم على المتساهلين في هذا. فالقول الأول، كيف لماذا الشباب بالموت؟ لما يقول لك اسمع، سمعت حديث يقول الحمو، فهمت معنى الحمو؟ أقارب الزوج، لكن لماذا شبهه بالموت؟ فالقول الأول قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى، فقال: المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى ذهاب الدين وهلاك الدين، ذلك إذا وقعت المعصية، يعني تؤدي إلى الهلاك، والهلاك شو هو؟ المعصية. ما قاله القاضي عياض الموت يعني هلاك، والمعصية هلاك لا مهلاك، هلاك. يؤيد كلامه رحمه الله قول أن الله سمى المعصية هلاك وتهلك، قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة مو معنى يعني ما نفهمه نحن، يعني التهلكة يعني تموت، لا، تعصي. ولا تلقوا بأيديكم إلى المعصية، لأنها نزلت في من ترك الجهاد في سبيل الله وهو يشتغل بالأرض، وأيضا نزلت في من يقنط من رحمة الله، لأنه في سبب ورود هذه الآية قولان وكلاهما صحيحان. القول الأول نزلت في من ترك الجهاد في سبيل الله، من ترك الجهاد في سبيله واشتغل بالزراعة والتجارة هذا ألقى بيديه إلى التهلكة، يعني معصية. والثاني من قنط من رحمة الله، دار ذنب وقال إن الله لن يغفر لي، هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، لأن القنوط واليأس من رحمة الله فهذا كفر والعياذ بالله. فنلاحظ كلام القاضي عياض وجيه، أي الموت أي الهلاك، المعصية، الحمو المعصية الكبرى التي توقع الإنسان في الهلاك. يؤيده أيضا الحديث المعروف الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله قد هلكت. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أي جمعت امرأتي في نهار رمضان. سمى وقوع في المعصية شو؟ سماه هلاكا. إذن فالمعصية هلاك، هل القول الأول. والقول الثاني ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، قال: والمراد بالموت، قال، هو إهلاك المرأة، هلاك المرأة بفراق زوجها لها إذا حملته الغيرة على تطليقها. قد تحمله الغيرة، يعني لماذا تسمحين؟ يدخل مثلا البيت غفلة ويجد أخاه في البيت، فهذا أمر محرم، فربما حملته الغيرة على أن يطلقها، فقد ألقت بنفسها إلى الهلاك. قول ثالث قاله كثير من أهل العلم: الحمو الموت، أي فر من الحمو كما تفر من الموت. من هذا الذي لا يفر من الموت؟ كلنا لا يرضى الموت، كلنا لا يحب الموت، فكذلك ينبغي أن تفر من دخول الأحماء على المرأة في غيبتك، وأن لا يختلوا، أن لا يختلي بها الأحماء في غيبتك. وهذا قاله الإمام الطبري رحمه الله، قال: المعنى، شوف كلام أهل العلم مشى عليه كثير من أهل العلم، الطبري قال: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. قال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول الأسد الموت، أي لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت، احذروه كما تحذرون الموت. هذا القول ثالث. قول رابع قاله أبو عبيد رحمه الله، هذا من أئمة اللغة أيضا، قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل هذا، أي فليمت ولا يفعل هذا، أي الموت أهون من أن تقع في هذه المعصية وهذا المطل. طبعا هذا مبالغة، مبالغة شديدة، وهذه المبالغة يعني كانت في محلها. لماذا؟ لأن الناس بالغوا في التساهل في هذا الأمر، فناسب أن يبالغ النبي عليه الصلاة والسلام في الزجر من هذا الأمر. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: المراد أن الخلوة بالقريب أو بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره. المرأة إذا ذهب خوفها من الله ولم تفتح الباب للأجنبي، ذهب خوفها من الله، ما الذي سيمنعها؟ سيمنعها كلام الناس؟ لا سيمنعها كلام الناس، تقول لا أبدا لا أفتح الباب، لماذا؟ كلام الناس. إذن الحمد لله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلكن إذا جاء الأحماء أقارب الزوج، إذا ذهب خوفه من الله مراقبته، ما الذي سيمنعها؟ الناس عادي، قريب الزوج عادي، مفهوم؟ فلذلك قال النووي رحمه الله: المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي. الأجنبي ينكر عليه، أنت مثلا لو تصيب أجنبي يريد الدخول إلى بيت المرأة لا أمرت بالمعروف نهيتها عن المنكر، لكن قريب عادي اعتدت على ذلك. وليس الله عز وجل نهانا من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الإخوة، أنهم ينقلون أحداثا تقع من هنا وهناك، لا تنقل هذه الأخبار ولا تشيعها، لا تشيعها، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مجرد نقل الأخبار، نقل الأخبار إشاعة، يعني تهون من المعصية. لاحظ مثلا بعض الجرائم كجريمة اللواطة، كجريمة عمل قوم لوط، هذا أمر عظيم، يعني حتى لما تذكره شوية تستحي حتى مع أخيك، لما أمر عظيم. لكن لو شاعت الأخبار وتحدث الناس وكثر نهانا عند الناس، فلذلك الإنسان يحذر. فلولا أن الله نهانا عن ذلك كلكم لا يخفى عليكم ما يحدث من جراء هذا المطب، تساهل مع الأحماء يؤدي إلى أمر عظيم، ابن عم ابن أو غير ذلك، أو ابن أو الأخ الزوج، فهذا أمر خطير. الشرع كما دائما نكرر عليكم قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي شرع لنا ولا يخالف أمره شرعه، ألا له الخلق والأمر، خلقنا وله الأمر. هذه المعاني كلها صحيحة، هذه المعاني كلها صحيحة. لذلك لما روى الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث، لما كمل رواه قال: ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان أو ثالثهما الشيطان. هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قول الترمذي، يعني الترمذي رحمه الله يعضد معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، أي لأن ثالثهما ما جاء وحده، جاء بشيطان عظيم يحمله معه، فلذلك سيكون هذا هو الوجه الثاني من تعظيم الشرع للخلوة بالمرأة الأجنبية. يقول المرأة الأجنبية، الأجنبية في الشرع ماشي الأجنبية في الواقع، لخاطر احنا المرأة الأجنبية في الواقع لما تعرفهاش، احنا ذي الأجنبية، امرأة أجنبية ما نعرفهاش، لا الأجنبية شكون هي؟ التي لا تحرم عليك ولو كانت بنت عمك، بنت عمك لا تحرم عليك، جزء تزوجها، إذن فهي أجنبية. ها وش معناتها الأجنبية في الشرع؟ الخلوة بالمرأة أجنبية. خاش كانت تروح تدي هذا الدرس شيخ مثلا واحد ما يفهم ألفاظ الشرع إيه عنده الحق. واش قال المرأة الأجنبية يدخل عليها مهبول المرأة الأجنبية لا ما يدخل حتى واحد المرأة الأجنبية فعمل باش بعد يجي ابن عمه ويدخل على زوجته عادي علاش ماهوش أجنبي يعني وما إيش أجنبي يعني مفهوم الأجنبية عنده خطأ. الأجنبية بما ذكرناه عكس تاع المحرم سيأتي توضيح هذا بعد قليل. هذا قلت الوجه الثاني من أوجه الترهيب ترهيب المسلم من أن يدخل أو أن يخلو بالمرأة الأجنبية. ويقصد الترمذي بقوله ما رواه هو عن عمر بن الخطاب والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وعامر بن أبي ربيعة. إذن هذا الحديث مروي عن ثلاثة من الصحابة عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبد الله وعن عامر بن أبي ربيعة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يخلون رجل بامرأة ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا سمعت ما كان اثنان إلا كان الله ثالثهما تذكرت الرقابة تذكرت المعية تذكرت معية النصرة تذكرت معية السمع معية العلم أنه يراقبك ويسمعك وينصرك ويؤيدك. فكذلك معية الشيطان إلا كان ثالثهما الشيطان ماذا تتذكر؟ النصرة ينصرك لا يخذلك زد وسوسة الكيد يأتيك من كل جهة. الآن جاء معه الشيطان الرجيم. قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح هذا الحديث والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيا في الزنا. يهيج هذا ويهيج تلك حتى يلقيهما في الزنا وليس في كل مرة تسلم الجرة ليس في كل مرة تسلم الجرة. والقلوب تتقلب ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه حتى التقات كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله في شرح العمدة بهذا الكلام وغير المحرم لا يؤمن ليس فيه أمن ولو كان أتقى الناس. شوف شو يقول لك ولو كان يعني أنت عندك مدينة أتقى الناس فلان هذا ما يجوز يخلو بالمرأة. ولو كان أتقى الناس فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد. الشيطان بالمرصاد غير يتقلب بالقلب يهجم عليك. لذلك فالإنسان لا يأمن. أنت معايا أنك معايا أنت توافقني أن القلوب بيدي بين أسبوعين وصابع رحمة يقلبه كيف يشاء لا تدري لعل القلب يتقلب في لحظة فعندئذ الشيطان بالمرصاد فيوقعك في المصيبة العظمى. فهمنا هذا تنبيه مهم وهو من الأمور التي ينبغي التركيز عليها. من الخلوة المحرمة خلوة المرأة مع طبعا هندل الناس على أمور يتساهل فيها الناس. من الخلوة المحرمة خلوة المرأة بالطبيب. بعض الناس يذهب بزوجته أو أخته أو أمه يدخل على طبيب فالطبيب يقول معليش أو أصلا بحث هل تأخذها للطبيب ولا للطبيبة هل تأخذها للطبيب ولا للطبيبة تأخذها للطبيبة. ما فرضا مرض ليس فيه من النساء من لها دراية به مثلا يحدث هذا كأن أمراض يأسر عليك أن تجد فيه طبيبة أو طبيبة لكن ليست لها الكفاءة. هذا أمر نعيشه طبيبة لكن ليست لها تلك الكفاءة التي يطمئن إليها فأخذها للطبيب. أي ماشي أي تفضل أخرج ها نخرج والله وين نخرج. طبعا هو سيقيم عليك الدنيا وقعده نعم تقوم عليك الدنيا أفضل من تقوم عليك الآخرة. قال يا أخي بارك الله فيك أخذ زوجتي وانصرف أو ائتي بمرأة أخرى والدتك أختك تدخل معها مفهوم. فلا تتسامح بهذا. فلا يحل للطبيب أن يخلو بالمرأة إن اقتضى الأمر أخذ المرأة إلى الطبيب فلا يخلو. كذلك خلوة المرأة بسائق السيارة. سائق السيارة سنبين أن العلماء لماذا ينهون عن ذلك لأن المقصود بالخلوة الخلوة إما أنها تؤدي إلى الزنا أو إلى مقدمات الزنا يحدث كلام يسهل عليه أن يخاطبها بما يثير غريزتها، بما يثير الشبهة عليها، خاصة إذا كانت تلك السيارة في مكان خالي. لأن لو كان مثلا في مكان عام مع ذلك لا، لكن تصور تلك ذلك المكان الذي تركب إليه المرأة السيارة سيختلجه خلاء، خاصة أنه اليوم طريق السريع بالنسبة إلينا خلاء، يعني يمكنه أن يقف في أي مكان. فلا يحل للمرأة أن تركب مع سائق السيارة وحدها لأنها خلوة، إلا في مكان عام هي تعلم من نفسها أنه مكان عام، ومع ذلك قلت بعض أهل العلم لا يسامح في ذلك. قل ماذا الكلام؟ يمكن أن يوقع الشيطان بينهما بالكلام، مو بس الزنا مباشرة، بالكلام فقط. كذلك خلوة المرأة في المتجر غير المكشوف، المتجر غير المكشوف، لأنه المتجر لا يخلو إما أن يكون مكشوفا أو غير مكشوف. متجر مكشوف هذه المتاجر التي في الطريق عادي تدخلها المرأة ولو كان البائع وحده، تدخل تشتري وتنصرف ولا تخضع بالقول، وتكلمنا لا يجوز له أن يخضع ويحكي ناحياته بالقول. كان يحبوا يتكلموا بزاف، كان يحبوا يتكلموا كثيرا، حتى سائق السيارة معروفة عندنا باللي كان جماعة يتكلموا بزاف، منهم الحلاق منهم شو اسمه سائق السيارة ومنهم واحد آخر ثالث نسيته كان ناس يتكلموا بزاف. سائق السيارة تصور يتكلم ويخوض معها ويحكي حياته ويحكي بطولاته ويستعرض عضلاته، لا يا أخي لا تركب. كذلك المتجر بعض الناس قلنا يغلو فيتحدث مع المرأة، عندي آخر وعندي هي، وش قالت لك أعطيني هذا عندك ما عندك صاري، أما تبقى وهناك ماركات أخرى وهذه كذا، وخوض مع هذا الكلام، يطمع الذي في قلبه مرض تطمع التي في قلبها مرض، والمرء لا يبرئ نفسه. لي يقول لك أنا الحمد لله هذا في الحقيقة جاهل بالنفس، جاهل بأمراض النفوس. لو كان متجر مكشوف غير مكشوف في مكان في السرداب ولا في الطابق الأول ولا طابق، لا تخلو المرأة ببائع، لابد أن تذهب في صحبة وفي رفقة. هذا كله لأن ليمنع مقدمات الزنا، يمنع الوصول إلى مقدمات الزنا، والشرع ما جاء إلا ليضيق هذه السبل، ليغلق هذه الأبواب. إذن سد الذرائع معروف، سد الذرائع في الشرع أصل تبنى عليه الأحكام. ما هو سد الذرائع؟ قلنا شيء يحرم من أجل غيره، شيء يحرم من أجل غيره، كما أن فتح الذرائع مطلوب في الخير، فتح الذرائع كل سبيل مباحة الشرع يأمر بها لتوصل إلى صلاح أو إصلاح، ديها قاعدة. كل طريق تؤدي إلى مباح وهو ليس فيما يخالف الشرع فهو مباح، بل صار قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. وما أجمل كلام ابن تيمية رحمه الله ويتحدث عن هذا، هذه القاعدة سد الذرائع، ويتحدث عن هذه المصيبة التساهل بتاع الناس. يقول رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية، لاحظ وين جابها في السياسة الشرعية، طبعا السياسة الشرعية ضمن مجموع الفتاوى في الجزء 28، يقول العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. لماذا الله دار العقوبات؟ على جال باش نديروا الواجبات ونبتعدوا عن المحرمات. فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، كل شيء يعين على فعل الواجبات ترك المحرمات الله أمر به. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه، يعني يسر طريق الخير والطاعة وأعن عليه، والترغيب فيه بكل ممكن أي بكل وسيلة، مثل أن يبذل، شو الأمثلة ما طيبها، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العلم الصالح من مال أو ثناء أو غيره، ما قدرش بالمال باللسان يعينهم بهذا الكلام، واصل يعين على الخير. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام، تكلمنا عن هذه المسألة في كتاب الجهاد. نعرف أنه لا يحرم المسابقة، تجعل جعل من المال في مسابقة، إلا في الخيل والإبل والسهام، كل ما فيه إعلاء لكلمة الله. قال: لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل وخلفاؤه الراشدون ويخرجون السبق، السبق والمال الذي يعطى للمتسابقين من بيت المال. علاش كل هذا إعانة للخيل؟ هنا أو يرشد الإمام الرعية، الراعي يرشده كيف يعامل الرعية، يعاونه مع الخير. وكذلك عطاء المؤلف قلوبهم، لماذا شرع؟ قال: فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في المال، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. هنا جاء قال: وكذلك الشر والمعصية. شوف الآن، ينبغي حسم مادته، المادة الآن حسموها قطعوها، وسد ذريعته، ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك قال: ما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه، فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر، سد ذرائع. جاء الشرع مو لأجلك ولا لأجلي، للشر للناس عامة. وقال رحمه الله أيضا، وهو يتحدث عن عادات الناس، لأنه اليوم كي تسمع أنت هذا الكلام تديه للناس يقول لك واش فيها، يعني خوه وراهو كي خوها. نعم كي خوها، الحمد لله اللي قلت كي خوها، الكاف فاصل، فينبغي أن نفصل بما فصل فيه الشرع. فجاء الشرع قال: إذن لما كان كأخيها لا يخلو بها. يقول ابن تيمية ويرد على هذه العادات التي انتشرت كاختلاط الرجال بالنساء وخلوة الرجال بالنساء، قال: فأما اختلاط الرجال بالنساء الأجانب وخلوهم بهن، اختلاءهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن، فهذا حرام باتفاق المسلمين. شوف الخلوة. ومن جعل ذلك من الدين فهو من إخوان الشياطين، الذي يجعل هذا من الدين فهو من إخوان الشياطين. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لاحظ بعض الناس يستدل يقول وجدنا عليها آباءنا، آباءنا وأجدادنا كانوا على هذا، ربما يصل بعضهم والله أمرنا بها، يعني هذا أمر صلة رحم وغير ذلك، يؤولون النصوص ويحملونها ما لا تحتمل، كما يفعل بعض المبتدعة في هذا اليوم. بعض أرقة القلوب الذين يتساهلون بالدين معروفون يستنجدون بمثل هذه الأمور عادات وغير ذلك من ما لا ينطلق إلا على السذج في الحقيقة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: وإياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. قال: ومن لم ينتهي عن ذلك، يعني لي يقولوا لهم لا تنهى عن هذا ويبقى مصر، ومن لم ينتهي عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره هو وأمثاله من أهل الفساد والعناد. لاحظ كلام العلماء رحمهم الله تعالى، لا تأتي بشيء جديد حتى لا يقال عنك جئت بشيء جديد ودين جديد، إنما هو دين سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصحابه رضي الله تعالى، العلماء من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى عصر شيخ الإسلام تيمية النووي وغيره. إذن فهذا عض عليه بالنواجد، ولا تبالي بهؤلاء الذين يدندنون أنها عادات وليس في ذلك شيء. تنبيه مهم آخر، يعني قبل أن نخرج من هذا، لأنه بعد الحديث عن الخلوة سنتحدث عن أمر آخر أو خطوة ثالثة من خطوات الزنا. تنبيه مهم آخر، طبعا نجعل حديثنا صريحا، حكم الأمرد، والأمرد هو الفتى الصبي الجميل الذي له جميل، حكم الأمرد حكم المرأة، الدها رسمي، العلماء كلهم متفقون ولله الحمد على أن الأمرد حكمه حكم المرأة مع الرجال وحكم الرجل مع المرأة. حطه في الوسط، دبر رأسك، شو قال كون أمرد؟ مفهوم؟ لا يجوز له أن يخلو بامرأة. لماذا؟ لأنه رجل. ولا يجوز له أن يخلو برجل لأنه في حكم المرأة. وعلى ذلك ننقل إليكم كلام أهل العلم، يعني لا يجوز الخلوة بالمرأة. نعم فهمناها بارك الله فيك، أحاديث كثيرة جئت بها، زيد الأمر كذلك. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم وفي شرح المهذب أيضا، يقول: والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة. الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة، فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين، أي في جمع لا بأس، لكن وحده لا. وجاء في طبعا احنا تكلمنا عن هذا الأمر في مناسبات غير هذا، وكلام أهل العلم أنه لا يحل مس الأمرد ولا غير ذلك، سنعود إليه في أحكام اللمس أيضا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 32 حيث سئل عن أقوام يعاشرون المردان، يمشون مع الصبية يعاشرون المردان، وقد يقع من أحدهم تقبيل ومضاجعة، يعني يبقى مكسل أمامه عادي، تقبيل أو مضاجعة، ويدعون أنهم يصحبونهم لله، قال علم قرآن حفظ له 40 نووية، يصحبونهم لله ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عارا، شوف لا ذنب ولا عار، ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا. ويعلم أبو الصبي، شو لك السؤال اللي أعطاه الشيخ الإسلام، ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون، فما حكم الله تعالى في هؤلاء؟ وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ ورفع الآن سيفه شيخ الإسلام بن تيمية وقال: الحمد لله، الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية، شوف كلامه، بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، يقصد في الخلوة والمس، في الخلوة واللمس، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة، بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب والإخوة، أبوه إخوته لا بأس، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس. نظر إلى الأمرد إذا رأيت من نفسك أنه حسن الهيئة فلا تنظر إليه. قال: بل يحرم عند جمهور العلماء النظر إليه عند خوف ذلك، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة، مثل معاملته والشهادة عليه، كما شفنا في أحكام النظر للمرأة، متى يجوز النظر إلى المرأة؟ قلنا عند الخطبة، عند الشهادة، عند المعاملة، والطبيب ينظر إلى موضع الحاجة كما ينظر إلى المرأة للحاجة. أما مضاجعته هنا، شوف كلام شيخ الإسلام، فهذا أفحش من أن يسأل عنه، يعني السؤال عنه فقط فاحش، فهذا أفحش من أن يسأل عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، بين الأبناء أولادك، فما بالك بغيرهم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، معروف. فيقول: هؤلاء إذا بلغوا 10 سنين لم يحتملوا بعد، لم يحتلموا بعد، مازال ما بلغوش، لم يحتلموا بعد، فكيف بما هو فوق ذلك؟ ما هو أخوه وزيد بالغ يبقى معه هكذا، لا ريب أنه فساد. فقال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال: وإياكم والدخول على النساء، فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟ كيف بالتقبيل؟ كيف باللمس؟ أما قول القائل إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب، كذب. قال: كمن يدعي، من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب، بعض الناس يجلس مع النساء هكذا، واش كان يديروا؟ فتح الباري، نعلمهم القرآن بحجة هذا، نعلم ولو كنت تعلمهم الدين لا تجلس إليهم مع النساء هكذا، بعض الناس هكذا، ولو كان تقيا هو في نفسه لكن عنده هوى. حبيت لك رأي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد يكون لله، أي جلوسه معهم لله، مع هوى في النفس، كمن يدعي، من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب، فيبقى كما قال تعالى في الخمر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مصلحة تعليم القرآن أو تعليم السنة، لكن فيها إثم كبير. حتى لو كنت أتقى الناس، ما أدراك بحال المرأة هذه؟ حتى لو كنت ما شاء الله صديق قديس، وهي لا تأمن الشرع. قلت ما جاش على ذلك فقط، جاء للناس عامة. طبعا هذا كلام صريح غاية في الصراحة، نعم، لكنه الدين. وسكوتنا مثل هذا الأشياء والذي أوقع كثيرا من الناس في الحرم. لابد المسلم يعرف شرع الله عز وجل حتى لا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. ونحن نتكلم عن الهلك المعصي. يقول: ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب. فاحشة لم تكن معروفة في العرب، أي عمل قوم لوط أبدا. وقد روي عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث. شكون هما الأحداث؟ الصبية الصغار. وقد روي عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم وتأديب وغير ذلك، فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم دون هذه المفاسد. يعني لماذا الخلوة به؟ لماذا الخلوة به؟ علمه في جماعة وشوف فيها. قال طبعا هو تكلم أن هذه الفاحشة، احنا عندنا الفاحشة الباطنة أعوذ بالله منها، والفاحشة الظاهرة. قال بين أن هذه من الفاحشة الظاهرة، وقد قال الله تعالى: وذروا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سواء كانت فاحشة باطنة أو ظاهرة لا يجوز للمسلم أن يقربها. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أكمل كلامه لأنه مهم. قال: فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد وما ذكره العلماء لطال، أي طال بنا الحديث، سواء كان الرجل تقيا أو فاجرا، سواء كان الرجل تقيا أو فاجرا. التقي لماذا؟ قال: فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وخلاف نفسه يجاهد، يجد مرارة صعوبة، وكثيرا ما يغلبه شيطانه ونفسه، بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه أو يقتله. علاش تحمل هذا الحمل عليك؟ لا تدري لعلك يقع عليك فتموت. حمل عظيم، لماذا تجاهد نفسك؟ علاش؟ وجدك لا يحل. قال: وأما الفاجر فيكمل فجوره بذلك، يعني يزداد فجورا بذلك. فالمسلم يعرف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم، حكم المرأة حكم الأمرد أيضا يلحق به. والآن ننطلق إلى الحديث الثالث أو الحديث الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث بعد الأذان إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا قلت الوجه الثالث من أوجه الترهيب من الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهو النهي الصريح عنها. فمرة عبر النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. فقيل: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. بعض أهل الأهواء فسر هذا الحديث تفسيرا يريد به أن يصل إلى إباحة الخلوة بالمرأة، فقال: الحم الموت، أي الحم مثل الموت، لا يمكنك الفرار من ذلك. يمكنك الفرار من الموت؟ لا يمكن. إذا قالك هذا أمر لا مفر منه فلا بأس. فجاء حديث آخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. قد يؤول لك هذا الحديث جاء النهي الصريح لا يخلون رجل بامرأة، فإما أن تقول إنني عاص فاسق أو تقول أنا لست برجل. اختر لك واحدة من اثنين، إما تقول لا أنا لست برجل لم ينطبق عليه الحديث، أو تقول إنني فاسق وعاص بفعل هذا. لا يخلون رجل بامرأة، رجل نكر في سياق النهي، في سياق النهي تفيد العموم، لا يخلون أي رجل بأي امرأة إلا مع ذي محرم، والمقصود لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أي الرجل الأجنبي، لا يحل له أن يخلو بامرأة أجنبية إلا مع ذي محرم. وتكرر هذا النهي قلت من رواية عدد كبير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى صار لدى المسلمين عبر هذه العصور كلها معلوما من الضرورة، بالضرورة من الدين، هذا كان أمر معروف. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون معناه لا يقعد رجل مع امرأة إلا ومعها محرم، لا يحل لك أن تدخل على امرأة إلا إذا كان هناك محرم أو أنت معك محرم. وهنا أمور لابد أن نبينها. معنى المحرم أولا، كون أمور نبينها، معنى المحرم هو من يحرم على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد، هذا هو المحرم، لا من أجل العقوبة، احفظ هذا التعريف، هو من حرم على المرأة على سبيل التأبيد لا من أجل العقوبة. علاش؟ من حرم على المرأة، لو كان نقول غير من حرم على المرأة وسكت، زوج الأخت، زوج الأخت يحرم على أختها ولا لا، ويحرم على عمتها ويحرم على خالتها، ماشي، هل هو محرم؟ ما دامك تقول هو من يحرم على المرأة، هل هو محرم؟ لا، ليس بمحرم، يعني ما يجوزلوش يختلي بها زوج الأخت، لا يختلي بالأخت أخت زوجتك، فهم أنت لا تخلو بأخت زوجتك، لماذا؟ ألست أحرم عليها؟ نعم، لكن أنت تحرم عليها على سبيل التوقيت مؤقتا فقط، يعني لو طلقت أختها تصير أختها مباحة لك، تصير مباحة لك، إذن فهي محرمة عليك لا على سبيل التأبيد، ونحن قلنا في تعريف المحرم هو من حرم عليها على سبيل التأبيد، لابد يكون محرم على سبيل التأبيد، كأب الزوج محرم على المرأة على سبيل التأبيد، كابنها، مفهوم، كجدها، كابنه وغير ذلك. من يحرم على سبيل التأبيد، إذن فعمة المرأة، أختها، خالتها، أنت لست محرما لها، لماذا؟ لأنها تحرم عليك على سبيل التوقيت وليس على سبيل التأبيد. شو معنى على سبيل التوقيت؟ أي مؤقتا. لماذا بعض الناس ربما يريد أن يذهب إلى عمرة فيأخذ مع أخت زوجته، لماذا؟ هو محرم؟ لا، ليست محرما، أنت لست محرما لها، لماذا؟ لأنك مؤقت فقط. قد يأتي إنسان هو محرم على المرأة هذه على سبيل التأبيد، ما يجوزوش قاعد يتزوجها، ومع ذلك ليس محرما لها، تعرف ليش؟ وهو زوج ملاعنة، رجل ومرأة وقع بينهما لعان، واللعان تكلمنا عنه، اللعان أن يتهم الرجل مرأته بالزنا، فيوقفهما الحاكم فيقسم كل منهما خمس شهادات أمام الناس في وقت معلوم، يعرف الحاكم كيف يختار هذا الوقت، والجماعة يأتون ويسمعون. طبعا لو نكل أحد الزوجين قال الزوج أنا خلاص تراجعت، وش تراجعت؟ قذفت المرأة، كيف هذا تراجعت؟ يجلد 80 جلدة. لو نكلت المرأة قالت لا أنا لا أشهد 5 شهادات، وشو يقام عليها؟ الحد، إما الرجم أو الجلد، على خلاف بين الفقهاء، كاين اللي قالوا تجلد 100، كاين اللي قال ترجم لأنها محصنة. لو تم اللعان، حلف 5 مرات، حلفت 5 مرات، يفرق بينهما على سبيل التأبيد، يعني ما يجوزش زوجها خلاص، حتى ولو تزوجت رجلا غيره ثم طلقها ما يجوزلوش تماما يرجع إليها، إذن فهو محرم، لأنكم قلتم في تعريف المحرم شو؟ هو من حرم على المرأة على سبيل التأبيد، وهذا حرم على المرأة على سبيل التأبيد، يعني غد من ذاك ترى تقول ماذا بي نروح العمرة أو الحجة، ماذا بيجي معي أنت محرم؟ لا، لماذا؟ لأن تحريمه عليها على سبيل التأبيد تم من أجل عقوبة، وإحنا قلنا في آخر التعريف لا من أجل العقوبة، هذا تم على سبيل العقوبة. تنشوف تعريف المحرم عند الفقهاء. الوقفة الثانية أو الأمر الثاني الذي نبينه، لا فرق بين أن يكون معه معها محرم، يكون لما يدخل المرأة يحدثها ويطلب منها شيء أو هناك مشكل يحله، لابد الرجل مثلا جاي يحل مشكل أو يطلب منها شيء أو يحادثها أو تبيعه شيء، يكون معها محرم كابنها وأخيها وأمها واختها، أو لا هو يدخل ومعه هو محرم، يدخل مثلا مع أخته وابنته تبعنا وخالته أو عمته، المهم لابد يكون محرم إما لها أو لك واحد منكم، أما تدخل هاك فلا. ويجوز محادثة طبعا قدر الحاجة على وفق الضوابط الشرعية، مو يعني ما يكونش لك استهتار هنا. الثالث، لو كان انتبه، لو كان معها من لا يستحى منه، من كان معها من لا يستحى منه لصغاره أو لحمقه، أبله إنسان أحمق أو صغير لا يستحى منه عادة، ابن 8 سنوات ربما يستحى منه، 6 سنوات ربما يستحى منه. طبعا النووي رحمه الله مذكر هذا الشرط، قال كابني 3 سنين، أبدين 3 سنين إحنا ما زالوا يرضع البيبرو شيء غير ما يعقل، لازم طلعوا شوية في وقت غير، في وقتنا لازم نشترطه يكون 6 سنوات 7 سنوات، هذا ربما تستحي يستحى منه. إذن لابد للمحرم أن يكون ممن يستحى منه، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وإلا لو كان ممن لا يستحى منه فوجوده كعدمه، فوجوده كعدم. مثلا تأتي أنت في شغل طلبته منك مثلا أو بيعة أو كذا، تقول لك ما أتفضل، إيه هنا زوجك، لا هنا ابني، إيه ما شاء الله، جيت داخل جيبوا لك مثلا في مهد الابن هذا، لا كعدمه، أو صغير لا يستحى منه عادة لا يعقل شيء، أو أبله أحمق لا يعرف ما يعرف سلاحه مثلا، هذا كله لا يفيد، هذا محرم وجوده كعدمه. في مسألة السفر تشترط شيء آخر، أن يكون قادرا على نصرة المرأة وصيانتها وحفظها، قد تسافر المرأة مع محرم لكنه صغير 4 سنوات. واحد العالم يحكي وكانت لديه زوجة لها صديقة، صديقته وزوجته دائما تناقشها وتصفهم، تصف الزوجة وزوجته بالتشدد في الدين وكذا، وتقول أنتم تمنعون السفر، سفر المرأة من غير محرم وكذا، وش فيها وما فيها. هذا عالم، فكيف اقتنعت هذه المرأة؟ قال مرة ابتليت بسفر فسافرت، مو لأمر فاحشة ولا شيء، أي شيء، مجرد الأمتعة، حمل الأمتعة وجدت فيه من الصعوبة ما لم يمكنها أن تصفه، فعندئذ قالت والله أصاب الشرع عندما اشترط المحرم في السفر، مجرد حمل الأمتعة من أجل صيانتها وحفظها، المرأة معرضة للامتهان، فناهيك عن أمور الفاحشة وغير ذلك. إذن في مسألة سفر يضاف قيد في المحرم، هذا هو المحرم. في مسألة الخلوة هذا هو المحرم، هو الذي يستحى منه أيضا. قال أول الأمر الرابع، قال النووي رحمه الله ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة، مواضع الضرورة. أعطينا مثال يا نووي. قال بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في طريق أو نحوه، يجدها مثل في مكان خلاص منقطعة، فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها. معروف أن المسلم أن الضرورة تبيح المحظورة، هنا امرأة منقطعة في مكان في بيداء في مفازة ربما تعرض إليها أهل الشر وأهل الفاسد، أنت الآن تحملها، ما يجيش واحد يقول لك أي ما يجوز لك خلوة، هذه ضرورة. فقال فيلزمه ذلك، وهذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، حيث اختلت بصفوان بن المعطل رضي الله تعالى. طبعا هذه مسائل في المحرم. وآخر حديث في هذه المسألة، ما زالت عندنا باب قلنا ثالث من أبواب الزنا وهو اللمس. قبل فتح هذا الباب أو فتح الحديث عن هذا الباب، فنأتي على الحديث الأخير في مسألة الخلوة. قال المصنف رحمه الله: وتقدم في أحاديث الحمام، يقصد في كتاب الطهارة لما تحدثنا عن الحمام وغير ذلك، قال: وقد تقدم في أحاديث الحمام حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم. هذا الحديث رواه الطبراني، أعيده، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. هذا الحديث رواه الطبراني. هذا قلنا وجه رابع في الترهيب من الخلوة بالمرأة الأجنبية، كأن الذي يخلو بامرأة لا تحل له، فهذا لم يستشعر وقوفه بين يدي الله. هذا لا يستشعر، نساء نسي أنه سيقف بين يدي الله ويسأل عن هذا الفعل الذي فعله. فمن كان حقا يؤمن بالله، من كان حقا يؤمن باليوم الآخر، يستشعر مراقبة الله، يستشعر أنه سيقف بين يديه في يوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. كل هذا درءا للفساد وجلبا للصلاح. بقي علينا الحديث عن لمس المرأة الأجنبية. شفنا النظر إلى المرأة الأجنبية، شفنا الخلوة بالمرأة الأجنبية، ثم اللمس، لمس المرأة الأجنبية. هذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.